عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي جعفر بن جرير رحمه الله تعالى، قال في كتابه التاريخ: ثم دخلت سنة 52 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. زيادة كده، ذكر خبر خلع المستعين وبيعة المعتز. قال: فمن ذلك ما كان من خلع المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم نفسه من الخلافة وبيعته للمعتز محمد بن جعفر بن المتوكل ابن محمد المعتصم، والدعاء المعتز على منبري بغداد ومسجدي جانبيها الشرقي منها والغربي، يوم الجمعة الأربع خلونا من المحرم من هذه السنة، وأخذ البيعة له بها على من كان يومئذ من الجند. ذكر أن ابن طاهر دخل على المستعين ومعه سعيد بن حميد حين كتب له بشروط الأمان، فقال له: يا أمير المؤمنين، قد كتب سعيد كتب الشروط وأكد غاية التأكيد، فنقرأه عليك فتسمعه. فقال له المستعين: لا عليك، ألا تركتها يا أبا العباس؟ فما القوم بأعلم بالله منك، قد أكدت على نفسك قبلهم فكان قبلهم فكان ما قد علمت. فما رد عليه محمد شيئا، ولما بايع المستعين اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخ. قال: ولما بايع المستعين المعتز وأخذ عليه البيعة ببغداد، وأشهد عليه شهودا من بني هاشم والقضاة والفقهاء والقواد، نقل من الموضع الذي كان به من الرصافة إلى قصر الحسن بن سالم بالمخرم وعياله وولده وجواريه، فأنزلوهم فيه جميعا، ووكل بهم سعيد بن رجاء الحضاري في أصحابه، وأخذ المستعين البردة والقضيب والخاتم، ووجه مع عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وكتب معه. أما بعد، فالحمد لله متمم النعم ورحمته والهادي إلى شكره بفضله، وصلى الله على محمد عبده ورسوله الذي جامع له ما فرق من الفضل في الرسل قبله، وجعل تراثه راجعا إلى من خصه بخلافته، وسلم تسليما كثيرا. سلم غير يا عم النبي كتابي إلى أمير المؤمنين، وقد تمم الله له أمره، وتسلمت تراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان عنده، وأنفذته إلى أمير المؤمنين مع عبيد الله بن عبد الله مولى أمير المؤمنين وعبده، ومنع المستعين الخروج إلى مكة، واختار أن ينزل البصرة. فذكر عن سعيد بن حميد أن محمد بن موسى بن شاكر قال: البصرة وبيه، فكيف اخترت أن تنزلها؟ فقال المستعين: هي أوبى أو ترك الخلافة. وذكر أن قرب جارية قبيحة جاءت برسالة إلى المستعين من المعتز، يسأله أن ينزل عن 3 جوار كان المستعين تزوجهن من جوار المتوكل، فنزل عنهن وجعل أمرهن إليهن، وكان احتبس عنده من الجوار خاتمين، يقال لأحدهما البرج وللآخر الجبل، فوجه إليه محمد بن عبد الله بقرب خاصية المعتز وجماعة، فدفعهما إليهم وانصرفوا بذلك إلى محمد بن عبد الله، فوجه به إلى المعتز. ول6 خلون من المحرم دخل فيما قيل بغداد أكثر من 200 سفينة فيها من صنوف التجارات وغنم كثيرة. وأشخص المستعين مع محمد بن مظفر بن سيسل وابن أبي حفصة إلى واسط في نحو من 400 نحو 400 فرسان فرسانا لا من في نحو 400 فرسان ورجالة. وقد بعد ذلك على ابن طاهر عيسى بن فرخان شاه وقرب طيب وقدم بعد ذلك على ابن طاهر عيسى بن فرخان شاه وقربه، فأخبراه أن ياقوتة من جوهر الخلافة قد حبس أحمد بن محمد عنده، فوجه ابن طاهر الحسين بن إسماعيل فأخرجها، فإذا ياقوتة بهية. أربع أصابع أو أربع أصابع طولا في عرض مثل ذلك، وإذا هو قد كتب عليها اسمه فدفعت إلى قرب فبعثت بها إلى المعتز. واستوزر المعتز أحمد بن إسرائيل وخلع عليه ووضع تاجا على رأسه، وشخص أبو أحمد إلى سامر يوم السبت الاثنتي عشرة خلت من المحرم منها. وشيعه محمد بن عبد الله والحسن بن مخلد، فخلع محمد بن عبد الله خمس خلع وسعلى فخلع على محمد بن عبد الله خمس خلع وسيفا، ورجع من الغوث بارتريز. وقال بعض الشعراء في خلع المستعين: خلع الخلافة أحمد بن محمد وسيقتل التالي له، أو يخلع ويزول ملك بني أبيه، ولا يرى أحد تملك منهم يستمتع. إيها بني العباس، إن سبيلكم في قتل أعبدكم طريق مهيع، رقعتم دنياكم فتمزقت بكم الحياة تمزقا لا يرقع. وقال بعض البغداديين: إني أراك من الفراق جزوعا، أضحى الإمام مسيرا مخلوعا، كانت به الآفاق تضحك بهجة، وهو الربيع لمن أراد ربيعا. لا تنكري حدث الزمان وريبه، إن الزمان يفرق المجموعا، لبس الخلافة واستجد محبة يقضي أمور المسلمين جميعا. فجنت عليه يد الزمان بصرفه حربا، وكان عن الحروب شسوعا، وتجانف الأتراك عنه تمردا أضحى، وكان ولا يرى مروعا. فنزوا به وتعاورت أيدي الكمات من الرؤوس نجيعا، فأزاله المقدار عن رتب العلا، فثوى بواسطة لا يحس رجوعا. غدروا به مكروا به خانوا به، لزم الفراش وخالف التضجيعا، وتكنفوا بغداد من أقطارها، قد ذللوا ما كان قبل منيعا. ولو أنه سعر الحروب بنفسه متلببا للقائهن دروعا، حتى يصادم بالكمات كماته، فيكون من قصد الحروب صريعا. لغدا على ريب الزمان محرما، ولكان إذ غدر اللئام منيعا، لكن عصى رأي الشفيق وعذله، وغدا لأمر الناكثين مطيعا. والملك ليس بمالك سلطانه، من كان للرأي السديد مضيعا، ما زال يخدع نفسه عن نفسه حتى غدا عن ملكه مخدوعا. باع ابن طاهر دينه عن بيعة أمسى بها ملك الإمام منيعا. خلع الخلافة والرعية فاغتدى من دين رب محمد مخلوعا، فليجزعن بذاك كأسا مرة، عفوا، فليجرعن بذاك كأسا مرة، ولا يلفين لتابعيه تبيعا. وليلفين لتابعيه تبيعا. وقال محمد بن مروان بن أبي الجنوب بن مروان حين خلع المستعين وصار إلى واسط: إن الأمور إلى المعتز قد رجعت، والمستعان إلى حالاته رجعا، وكان يعلم أن الملك ليس له وأنه لا لك، لكن نفسه خدع. ومالك الملك مؤتيه ونازعه آتاك ملكا ومنه الملك قد نزع. إن الخلافة كانت لا تلائمه، كانت كذات حرير زوجت متعا، ما كان أقبح عند الناس بيعته، وكان أحسن قول الناس قد خلع. ليت السفينة إلى قاف دفعنا به نفس الفداء لمن لاح به دفعا. كم ساس قبلك أمر الناس من مليك، لو كان حمل ما حملته وضلعا. أمسى بك الناس بعد الضيق في سعة، والله يجعل بعد الضيق متسعا. والله يدفع عنك السوء من مليك، فإنه بك عنا السوء قد دفعا. ما ضاع مدحي ولا ضاع اصطناعك لي، وقد وجدت بحمد الله مصطنعا. فاردد علي بنجد ضيعة قبضت، فإن مثلك مثلي يقطع الضياعا. فإن رددت إمام العدل غلتها، فالله آن فحسادي به جدعا. وقال يمدح المعتز بعد خليل المستعين: قد عادت الدنيا إلى حالها، وسرنا الله بإقبالها، دنيا بك الله كفى أهلها ما كان من شدة أهوالها. وكان قد ملكها جاهل، لا تصلح الدنيا لجهالها، قد كانت الدنيا به قفلت، فكنت مفتاحا لأقفالها. إن التي فزت بها دونه عادت إلى أحسن أحوالها، خلافة كنت حقيقا بها، فضلك الله بسربالها، فرده الله إلى حاله، وردها الله إلى حالها، ولم تكن أول عارية ردت على رغم إلى آلها. والله لو كان على قرية ما كان يجزي بعض أعمالها، أدخل في الملك يدا رعدة أخرجها من بعد إدخالها، بدلنا الله به سيدا أسكن في الملك.
أدخل في الملك يدا رعدة ولا أدخل؟ أي نعم
نعم
أخرجه.
أحسن الله إليك. بدلنا أدخل في الملك يدا رعدة أخرجها من بعد إدخالها، بدلنا الله به سيدا أسكن دنيا بعد زلزالها، بدلت الأمة وهذا بذا كأنها في وقت دجالها، وقام بالملك وأثقاله، وقام بالحرب وأثقالها، أبطل ما كان العدا أملوا رميك، أبطل ما كان العدا أملوا رميك بالخيل وأبطالها، تعمل خيلا طالما نجحت ما عملت خيل كأعمالها. وقال الوليد بن عبيد البحتري، عبادة بن الوليد، طيب، وقال الوليد بن عبيد البحتري في خلع المستعين ومدح المعتز: ألا هل أتاها أن مظلمة الدجى تجلت، وأن العيش سهل جانبه، وأن رددنا المستعار مذمما على أهله، واستأنف الحق صاحبه. عجبت لهذا الدهر عايت صروفه، وما الدهر إلا صرفه وعجائبه، متى أمل الدياك أن يصطفى له عرى التاج أو يثنى عليه عصائبه، وكيف ادعى حق الخلافة غاصب حوى دونه إرث النبي أقاربه. بكى المنبر الشرقي إذ خار فوقه على الناس ثور قد تدلد غباغبه، ثقيل إلى على جنب الثريد مراقب لشخص الخوان يبتدي فيواثبه، إذا ما احتشى من حاضر الزاد لم يبل، أضاء شهاب الملك أم كل ثاقبه، إذا بكر الفراش ينثو حديثه تضاءل مطريه وأطنب عائبه، تخطى إلى الأمر الذي ليس أهله فطورا يناغيه وطورا يشاغبه. فكيف رأيت الحق قر قراره، وكيف رأيت الظلم زالت عواقبه، ولم يكن المغتر بالله إذ سرى ليعجز، والمعتز بالله طالبه، فرمى بالقضيب عنوة وهو صاغر، وعري من برد النبي مناكبه. وقد سرني أن قيل وجه مسرعا إلى الشرق تحدى سفنه وركائبه، إلى كسكر خلف الدجاج، ولم يكن لتنشب إلا في الدجاج مخالبه، وما لحية القصار حيث تنفشت بجالبة خيرا على من يناسبه. يحوز ابن خلاد على الشعر عنده، ويضحي شجاع وهو للجهل كاتبه. وأقسمت بالوادي الحرام وما حوت أباطحه من محرم وأخاشبه، لقد حمل المعتز أمة أحمد على سنن يسري إلى الحق لاحبه، تدارك دين الله من بعد ما عفت معالمه فينا وغارت كواكبه، وضم شعاع الملك حتى شعاع عفوا تفرق وضم شعاع الملك حتى تجمعت مشارقه موفورة ومغاربه. أحسن لو صدق. وانصرف أبو الساجي ديوداد ابن ديودست إلى بغداد لسبع بقين من المحرم في هذه السنة، فقلده محمد بن عبد الله معاون ما سقى من الفرات، ما سقى الفرات من السواد. فوجه أبو الساجي خليفة له يقال له كربة، أعوذ بالله، كربة كربة عايزين اسم كده يبقى طعمه حلو، إلى الأنبار. فوجه أبو الساجي خليفة يقال كربة إلى
ايوه
الأنبار. نعم سيدنا،
ما فيش الا معنى سيء،
مش
كربة وكربة.
ده حتى لو بقت يا يبقى كريه. الله المستعان. ووجه قوما من أصحابه إلى قصر ابن هبيرة مع خليفة له، ووجه الحارث بن أسد في
وجه
خمسمائة
قوم من اصحابه،
ووجه قوما من أصحابه إلى قصر ابن هبيرة مع خليفة مع خليفة له، ووجه الحارث بن أسد في 500 فارس وراجل يستقرئ أعماله ويطرد الأتراك والمغاربة عنها، وقد كانوا عاثوا في النواحي وتلصصوا. ثم شخص أبو الساج من بغداد لثلاث خلون من ربيع الأول، ففرق أصحابه في طساسيج الفرات، ونزل قصر ابن هبيرة، ثم صار إلى الكوفة، ووفى أبو أحمد سامر منصرفا من معسكره إليها لإحدى عشرة بقيت من المحرم، فخلع المعتز عليه 6 ثواب وسيفا، وتوج تاج ذهب بقلسوة مجوهرة، ووشح وشاح ذهب بجوهر، وكل ذا سيف آخر مرصعا بالجوهر، وأجلس على كرسي، وخلع على الوجوه والقواد. وفيها قتل شريح الحبشي، وكان سبب ذلك أنه حين وقع الصلح هرب في عدة من الحبشة، فقطع الطريق فيما بين واسط وناحية الجبل والأهواز، ونزل قرية من قرى أم المتوكل يقال لها ديرا، فنزل في خانها في 15 رجلا فشربوا وسكروا، فأثب عليهم أهل القرية فكتفوهم وحملوهم يالا وحملوهم إلى واسط إلى منصور بن نصر، فحمله منصور إلى بغداد، فأنفذه محمد بن عبد الله إلى العسكري، فلما وصلوا قام بي باي با باي كباب وقام باي كباك إلى شريح، فوسطه بسيفه وصلب على خشبة بابك، وضرب أصحابه بالسياط ما بين الخمسمائة إلى الألف. وفي شهر ربيع الآخر منها توفي عبيد الله بن يحيى بن خاقان في مدينة أبي جعفر، وفيها كتب المعتز إلى محمد بن عبد الله في إسقاط اسم بغى، ووصيف من ومن كان في رسمها من الدواوين، وذكر أن محمد بن أبي عون أحد قواد محمد بن عبد الله نظره لما صار أبو أحمد إلى سامرة في قتل بغى ووصيف، فوعده أن يقتلهما، فبعث المعتز إلى محمد بن عبد الله بلواء، وعقد لمحمد بن أبي عون لواء على البصرة واليمامة والبحرين، فكتب قوم من أصحاب بغى وعصيف إليهما بذلك، وحذروهما محمد بن عبد الله، فركب عصيف وبغى إليه يوم الثلاثاء إلي 5 بقين من شهر ربيع الأول، فقال له بغى: بلغنا أيها الأمير ما ضمنه ابن أبي عون من قتلنا، والقوم قد غدروا وخالفوا ما فارقنا عليه، والله لو أرادوا أن يقتلونا ما قدروا عليه، فحلف لهما أنه ما علم بشيء من ذلك. وتكلم بغى بكلام شديد ووصيف يكفه، وقال: وصيف أيها الأمير، قد غدر القوم ونحن نمسك ونقعد في منازلنا حتى يجيء من يقتلنا. وكان دخل مع جماعة ثم رجع إلى منازلهما، فجمع جندهما ومواليهما، وأخذ في الاستعداد وشراء السلاح وتفريق الأموال في جيرانهما إلى سلخ ربيع. وكان وصيف وبغى عند قدوم قرب وكان وصيف وبغى عند قدوم قرب وجه إليهما محمد بن عبد الله كاتبه محمد بن عيسى، فأقبل معه حتى صار عند دار محمد بن عبد الله بقرب الجسر، فلقيهما جعفر الكردي وابن خالد البرمكي، وتعلق كل واحد منهما بلجام واحد منهما، وقال لهما: إنما دعيتما لتحملا إلى العسكر، وقد أعد لكما لذلك قوم أو لتقتلا. وفرجعا وجمعا جمعا، وأجرا على كل رجل كل يوم درهمين، فأقاما في منازلهما. وكان وصيف وجه أخته سعاد إلى المؤيد، وكان المؤيد في حجرها، فأخرجت من قصر وصيف 1000 دينار كانت مدفونة فيه، فدفعتها إلى المؤيد، فكلم المؤيد المعتز في الرضا عن وصيف، فكتب إليه بالرضا عنه، فضرب مضاربه بباب الشماسية على أن يخرج. وتكلم أبو أحمد بن المتوكل في الرضا عن بغى، فكتب إليه بالرضا، واضطرب أمرهما وهما مقيمان ببغداد. ثم اجتمع على المعتز الأتراك فسألوه الأمر بإحضارهما، وقالوا هما كبيرانا ورئيسانا، فكتب إليهما بذلك، فجاء بالكتاب بيكباك فجاء بالكتاب بايكباك في نحو من 300 رجل، فأقام بالبردان، ووجه إليهما الكتاب ل70 بقيين من شهر رمضان من هذه السنة، فكتب إلى محمد بن عبد الله بمنعهما، فوجه بكتابيهما أحمد بن صالح
بكاتبيهما.
نعم سيد.
فوجه بكاتبيهما
فوجه بكاتبيهما أحمد بن صالح ودليل بن يعقوب إلى محمد بن عبد الله ليستأذناه، فأتاهما جيش من الأتراك فنزلوا بالمصلى، وخرج وصيف وأبواب وأولادهما وفرسانهما في نحو من 400 إنسان، وخلف في دورهما الثقل والعيال، ودعا أهل بغداد لهما ودعا لهم. وقد كان ابن طاهر وجه محمد بن يحيى الواثقي وبندارا الطبري إلى باب الشماسية وباب البردان ليمنعوهما، ومضى من باب خراسان ونفذا ولم يعلم كاتباهما، حتى قال محمد بن عبد الله لأحمد ودليل: ما صنع صاحباكما؟ فقال أحمد بن صالح: خلفت وصيفا في منزله. قال: فإنه قد شخص الساعة. قال: ما علمت. فلما صار إلى سامرة بكر أحمد بن إسرائيل يوم الأحد 90 بقين من شوال من هذه السنة في السحر إلى وصيف، وأقام عنده مليا، ثم انصرف إلى بغى فأقام عنده مليا، ثم صار إلى الدار فاجتمع الموالي وسألوا ردهما إلى مراتبهما، فأجيبوا إلى ذلك وبعث إليهما فحضر ورتب في مرتبتهما أو بعث إليهما فحضر ورتب في مرتبتهما التي كانت قبل مصيرهما إلى بغداد، وأمر برد وأمر برد وأمر طيب فأجيبوا وبعث وأمر برد ضياعهما وأمر برد ضياعهما وخلع عليهما خلاع المرتبة، ثم ركب المعتز إلى دار العامة وعقد لبغى وصيف على أعمالهما، ورد ديوان البريد كما كان قبل إلى موسى بن بغى الكبير، فقبل موسى ذلك. وفي شهر رمضان من هذه السنة كانت واقعة بين جند بغداد وأصحاب محمد بن عبد الله بن طاهر، ورئيس الجند يومئذ بن الخليل، وكان السبب في ذلك فيما ذكر أن المعتز كتب إلى محمد بن عبد الله في بيع غلة تصاصيج ضياع بادرويا وخطربل ومسك وغيرها، كل كرين بالمعدل ب35 دينارا من غلة السنة 52 و200. وكان المعتز ولى بريد بغداد رجلا يقال له صالح بن الهيثم، وكان أخوه منقطعا إلى أتامش أيام المتوكل، فارتفع أمر صالح هذا أيام المستعين، وكان ممن أقام بسامرة وهو من أهل المخرم، وكان أبوه حائكا ثم صار يبيع الغزل، ثم انتقل أخوه إليه لما ارتفع، فلما أقام ببغداد كتب إليه يؤمر أن يقرأ الكتاب على قواد أهل بغداد كعتاب بن عتاب ومحمد بن يحيى الواثقي ومحمد بن هرثمة ومحمد بن رجاء وشعيب بن عجيف ونظرائهم، فقرأه عليهم فصاروا إلى محمد بن عبد الله فأخبروه، فأمر محمد بن عبد الله فأحضر صالح بن الهيثم فأحضر وقال ما فأحضر فأحضر صالح بن الهيثم وقال: ما حملك على هذا بغير علم؟ وتهدده وأسمعه، وقال للقواد: انتظروا حتى أرى رأيي وأمركم بما أعزم عليه. فانصرفوا من عنده على ذلك، وشخص بعد ذلك، واجتمع الفروض والشاكرية والنائبة إلى باب محمد بن عبد الله يطلبون أرزاقهم لعشر خلون من شهر رمضان، فأخبرهم أن كتاب الخليفة ورد عليه جواب كتاب له كان كتب بمسألة أرزاق جند بغداد: إن كنت فرضت الفروض لنفسك فأعطيهم أرزاقهم، وإن كنت فرضت لنا فلا حاجة لنا فيهم. فلما ورد الكتاب عليه أخرج لهم بعد شغبهم بيوم 2000 دينار فوضعت لهم، ثم سكنوا، ثم اجتمعوا 11 خلت من شهر رمضان ومعه الأعلام والطبول، وضربوا المضارب والخيم على باب حرب وباب الشماسية وغيرهما، وبنوا بيوتا من بواري وقصب، وباتوا ليلتهم. فلما أصبحوا كثر جمعهم، وبيت ابن طاهر من قوم من خاصته في داره وأعطاهم درهما، فلما أصبحوا مضوا من داره إلى المشغبة وفصاروا معهم، فجمع ابن طاهر جنده القادمين معه من خراسان وأعطاهم لشهرين، وأعطى جند بغداد القدماء الفارس دينارين والراجل دينارا، وشحن داره بالرجال. فلما كان يوم الجمعة اجتمع من المشغبة خلق كثير بباب حرب بالسلاح والأعلام والطول، ورئيسهم راجل يقال له عبدان بن الموفق يوكل أبا القاسم، وكان من أثبات عبيد الله بن يحيى بن خاقان، وكان ديوان عبدان في ديوان وصيه، فقادم بغداد فباع دارا له 100,000 دينار، فشخص إلى سامراء. فلما وثبت الشاكرية بأبي العامة كان معهم، فضربه سعيد الحاجب 500 صوت وحبسه حبسا طويلا، ثم أطلق. فلما كانت فتنة المستعين صار إلى بغداد، وانضم إليه هؤلاء المشغبة، فحضهم على طلب أرزاقهم وفائتهم، وضمن لهم أن يكون لهم رأسا يدبر أمرهم، فأجابوه إلى ذلك. فانفق عليهم يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة نحو من 30 دينارا فيما أقام لهم من الطعام. ومن كانت له كفاية لم يحتج إلى نفقته، فكان ينصرف إلى منزله. فلما كان يوم الجمعة اجتمعت منهم جماعة كثيرة، وعزموا على المصير إلى المدينة ليمضوا إلى الإمام فيمنعوه من الصلاة والدعاء للمعتز، فساروا على تعبية في شارع باب حرب حتى انتهوا إلى باب المدينة في شارع باب الشام. وجعل أبو القاسم هذا على كل درب يمر به قوما من الشغبة ما من بين رامح وصاحب سيف ليحفظوا الدروب كي لا يخرج منها أحد لقتالهم. ولما انتهى إلى باب المدينة دخل معهم المدينة جماعة كثيرة، فصاروا بين البابين وبين الطاقة، فأقاموا هناك ساعة. ثم وجهوا جماعة منهم يقولون نحو من 300 رجل بالسلاح إلى رحبة الجامع بالمدينة. ودخل معهم من العامة خلق كثير، فأقاموا في الرحبة، وصاروا إلى جعفر بن العباس الإمام، فعلموه أنهم لا يمنعونه من الصلاة وأنهم يمنعونه من الدعاء للمعتز. فعلمهم جعفر أنه مريض لا يقدر على الخروج إلى الصلاة، فانصرفوا عنه وصاروا إلى درب أسد بن مرزبان، فشحنوا الشارع النافذة إلى درب الرقيق، ووكلوا بباب درب سليمان بن أبي جعفر جماعة، ثم مضوا يريدون الجسر في شارع الحدادين. فوجه إليهم ابن طاهر عدة من قواده، فيهم الحسين بن إسماعيل والعباس بن قارن وعلي بن جهشار وعبد الله بن الأفشين في جماعة من الفرسان، فناظروهم ودافعوهم دفعا رفيقا، وحمل عليهم الجند والشاكرية حملة جرحوا فيها جماعة من قواد ابن طير، وأخذوا دابة ابن قار وابن جهشيار ورجل من فرض عبيد الله بن يحيى من الشاميين يقال له سعد الضبابي، وجرحوا المعروف بأبي السنة، ودفعوهم عن الجسر حتى صيروهم إلى باب عمرو بن مسعدة. فلما رأى الذين بالجانب الشرقي منهم أن أصحابهم قد أزالوا أصحاب ابن طاهر عن الجسر، كبروا وحملوا يريدون العبور إلى أصحابهم، وكان ابن طاهر قد عد سفينة فيها شوك وقصم ليضرم فيها النار ويرسلها على الجسر الأعلى، ففعل ذلك فأحرقت عامة سفنه وقطعته، وصارت فأحرقت وقطعته وصارت إلى الآخر وأحرقت عامة سفنه وقطعته لو قطع وصارت إلى الآخر، فأدرك أهل الجانب الغربي ففرقوها وأطفأوا النار التي تعلقت بسفن الجسر. فعبر من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي خلق كثير، ودفعوا أصحاب ابن طاهر عن سابات عمرو بن مسعدة، وصاروا إلى باب ابن طاهر، وصار الشاكرية والجند إلى سباق عمرو بن مسعدة، وقتل من الفريقين إلى الظهر نحو من 10 نفر. وصار جماعة من الغوغاء والعامة إلى المجلس الذي يعرف بمجلس الشرطة بالجسر من الجانب الغربي إلى بيت يقال له بيت الرفوع، فكسروا الباب وانتابوا ما فيه، وكان فيه أصناف من المتاع فاقتتلوا عليه فلم يتركوا فيه شيئا وكان كثيرا جليلا. وأحرق ابن طاهر الجسرين لما رأى الجند قد ظاهروا على أصحابه، وأمر بالحوانيت التي على باب الجسر التي تتصل بدرب سليمان أن تحرق يمنة ويسرة، ففعل فاحترق فيها للتجار متاع كثير، وتهدم حيطان مجلس صاحب الشرطة. فلما ضربت الحوانيت بالنار حالت النار بين الفريقين، وكبرت الجند عند ذلك تكبيرة شديدة، ثم انصرفوا إلى معسكرهم بباب حرب، وصار الحسين بن إسماعيل مع جماعة من القوات والشاكرية إلى باب الشام، فوقف على التجار والعامة فوبخهم على معونتهم الجند، وقال هؤلاء قاتلوا على خبزهم وهم معذورون، وأنتم جيران الأمير ومن يجب عليه نصرته، فلما فعلتم ما فعلتم وأنتم الشاكرية عليه ورميتم بالحجارة والأمير متحول عنكم. ثم صار محمد بن أبي عون إليهم فقال لهم مثل ذلك، وانصرف إلى ابن طاهر، فمكث الجند المتشغبون في مواضعهم ومعسكرهم. وانضم إلى ابن طاهر جماعة من الأثبات وجمع جميع أصحابه، فجعل بعضهم في داره وبعضهم في الشارع النافذ من الجسر إلى داره، قد عبهم تعبئة الحرب حذارا من كرة الجند عليه أياما، فلم يكن لهم عودة. فصار في بعض الأيام التي كان من عودتهم ابن طاهر على وجل فيما ذكر، فصار رجلا فعل فصار في بعض الأيام التي كان من عودتهم ابن طاهر على وجل فيما ذكر رجلان من المشغبة استأمنا إليه فأخبره بعورة أصحابهما، فأمر لهما ب200 دينار ثم أمر الشاه بن ميكال والحسين بن إسماعيل بعد العشاء إلى آخرة المصير في جماعة من أصحابهما إلى باب حرب، فتلطف علي أبي القاسم رئيس القوم وابن الخليل وكان من أصحاب محمد بن عون، فصاروا إلى ما هناك، وكان أبو القاسم وابن الخليل قد صار كل واحد منهما عند مفارقة الرجلين اللذين صار إلى ابن طير ورجل آخر يقال له القمي، وتفرق الشاكرية عنهما إلى ناحية خوفا على أنفسهم، فمضى الشاه والحسين في طلبهما حتى خرج من باب الأنبار وتوجه نحو جسر بطاطيا، فذكر أن ابن الخليل استقبلهما قبل أن يصير إلى جسر بطاطيا، فصاح بهما ابن الخليل وبمن معهما من هؤلاء وصاحوا به، فلما عرفهم حمل عليهم فجرح منهم عدة فأحدقوا به، وصار في وسط القوم فطعنه رجل من أصحاب الشاه فرمى به إلى الأرض، فبعاجه علي بن جهشيار بالسيف فبعجه علي بن جهشيار بن جهشيار بالسيف وهو في الأرض، ثم حمل على بغل وبه رمق فلم يصل به إلى ابن طير حتى قضى، وأمر الشيخ بطرحه في كنيف في دهليز الدار إلى أن حمل إلى جانب الشرق إلى الجانب الشرقي. وأما عبدان بن موفق فإنه كان قد صار إلى منزله إلى موضع اختفى فيه فدل عليه وأوقظ وحمل إلى ابن طير، وتفرق الشاكرية الذين كانوا في بحرب وصاروا إلى منازل، وقيد عبدان بن الموفق بقيدين فيهما 30 رطلا. ثم صار الحسين بن إسماعيل إلى الحبس الذي هو فيه في دار العامة، وقعد على كرسي ودعا به، قل لهم الله، ودعا به فسأله هل هو دسيس لأحد أو فعل ما فعل من قبل نفسه، فأخبره أنه لم يدسه أحد وإنما هو رجل من الشاكرية طلب خبزه، فرجع الحسين إلى ابن طاهر فعلمه ذلك، فخرج طاهر بن محمد وأخوه إلى دار العامة الداخلة، فقعد وأحضر من بات في الدار من القواد والحسين بن إسماعيل والشاب بن ميكال، وأحضر عبدنا فحماله رجلان، فكان المخاطب له الحسين، فقال أنت رئيس القوم؟ فقال لا، إنما أنا رجل منهم طلبت ما طلبوا، فشتمه الحسين وقال حرب بن محمد بن عبد الله بن حرب كذبت، بل أنت رئيس القوم وقد رأيناك تعبيهم بباب حرب وفي المدينة وباب الشام، فقال ما كنت لهم برأس، وإنما أنا رجل منهم طلبت ما طلبوا، فعاد عليه الحسين الشتم وأمر بصفعه فصفع، وأمر بسحبه فسحب بقيوده إلى أن أخرج من الدار، وشتمه كل من لاحقه، ودخل طاهر بن محمد إلى أبيه فأخبره خبره، وحمل عبدان على بغل ومضي به إلى الحبس، وحمل ابن الخليل في زورق عبر به إلى الجانب الشرقي وصرب، وأمر بعبدان فجرد وضرب 100 صوت بثمارها، وأراد الحسين قتله، فقال لمحمد بن نصر ما ترى في ضربه 50 صوتا على خاصرته، فقال له محمد هذا شهر عظيم ولا يحل لك أن تصنع به هذا، أمر به فصلب حيا وحمل على سلم حتى صلب على الجسر وربط بالحبال، فاستسقى بعدما صلب، فمنعه الحسين فقيل له إن شرب الماء مات، فقال اسقه إذا، فسقوه فترك مصلوبا إلى وقت العصر، ثم حبس ولم يزال في الحبس 2 يوم، ثم مات اليوم الثالث مع الظهر، وأمر بصلبه على الخشبة التي كان صلب عليها ابن الخليل، ودفع ابن الخليل إلى أوليائه فدفن. وفي رجب من هذه السنة قلع المعتز المؤيد أخاه من ولاية العهد بعده، ذكر خبري عن سبب قلعه، وكان سبب في ذلك فيما بلغنا أن العلاء بن أحمد عامل يرمينية تبعث إلى إبراهيم المؤيد ب5000 دينار ليصلح بها أمره، فبعث ابن فرخان شاه إليه فأخذها، فأخر المؤيد الأتراك بعيسى بن فرخان شاه وخالفهم المغاربة، فبعث المعتز إلى أخوي المؤيد وأبي أحمد فحبسهما في الجوسق، وقيد المؤيد وصيره في حجرة ضيقة، وأدر العطاء للأتراك والمغاربة، وحبس كنجور حاجب المؤيد، وضربه 50 مقرعة مقرعة، وضرب خليفته أبا الهول 500 صوت وطوف به على جمل، ثم رضي عنه عن كنجور فصرف إلى منزله، وقد ذكر أنه ضرب أخاه المؤيد 40 مقرعة، ثم خلع بسامرة يوم الجمعة 47 من رجب، وخلع ببغداد يوم الأحد 11 قرنة من رجب، وأخذت رقعة بخطه بخلع نفسه، ولي 6 بقين من رجب من هذه السنة، وقيل 8 بقين منهم كانت وفاة إبراهيم بن جعفر المعروف بالمؤيد. ذكر خبر عن سبب وفاته، ذكر أن امرأة من نساء الأتراك جاءت محمد بن راشد المغربية فأخبرته أن الأتراك يريدون إخراج إبراهيم المؤيد من الحبس، وركب محمد راشد الى المعتز فعلمه ذلك، فدعا به موسى بن بره فساله فانكر وقال يا امير المؤمنين انما ارادوا ان يخرجوا ابا احمد ابن المتوكل لانسهم به كان في الحرب التي كانت، واما المؤيد فلا. فلما كان يوم الخميس لثمان بخين من راجب دعا بالقضاة والفقهاء والشهود والوجوه، فاخرج اليهم ابراهيم المؤيد ميتا، فاخرج اليهم ابراهيم المؤيد ميتا حياة لا أثر به ولا جرح، وحمل إلى أمه إسحاق، كان اسمها إسحاق، وهي أم أبي أحمد على حمار ولا ناصة أم، وحمل معه كفن وحنوط وأمر بدفنه، وحول أبو أحمد إلى الحجرة التي كان فيها المؤيد. وذكر أن المؤيد أدرج في لحاف سمور ثم أمسك طرفه حتى مات. وقيل إنه أقعد في حجر من ثلج ونضدت عليه حجارة الثلج فمات بردا. وفي شوارب منها قتل أحمد بن محمد المستعين، وذكر خبر عن قتله. ذكر أن المعتز لما هم بقتل المستعين ورد كتابه على محمد بن عبد الله بن طاهر بنكبته، وأمره بتوجيه أصحاب معاونه في التساسيج، ثم ورد عليه منه بعد ذلك كتاب مع خادم يدعى سيما يؤمر فيه بالكتاب إلى منصور بن نصر بن حمزة وعلى واسط بتسليم المستعين إليه، وكان المستعين بها مقيما. وكان موكل به ابن أبي خميصة وابن مظفر ابن سيسل ومنصور بن نصر بن حمزة وصاحب البريد، فكتب محمد في تسليم المستعين. ثم وجه فيما قيل أحمد بن طولون التركي في جيش، وأخرج المستعين لست بقين من شهر رمضان، فوفى به القاطول لثلاث خلون من شوال. وقيل إن أحمد بن طولون كان موكلا بالمستعين، فوجه سعيد بن صالح الى المستعين في حمله، فصار اليه سعيد فحمله. والله شغلانه. وقيل ان سعيدا انما تسلم المستعين من ابن طولون في القاطول بعدما صار به ابن طولون اليها، ثم اختلف في امرهما، فقال بعضهم قتله سعيد بالقاطول، فلما كان غد اليوم الذي قتله فيه احضر جواريه وقال انظرنا الى مولاكن قد مات، وقد قال بعضهم بل أدخله سعيد وابن طولون سامر، ثم صار به سعيد إلى منزل له فعذبه حتى مات. وقيل بل راكب معه في زورة ومعه عدة حتى حاذ به فما دجيل وشد في رجله حجرا وألقاه في الماء. وذكر عن متطبب كان مع المستعين نصراني يقال له فضلان، أنه قال كنت معه حين حمل، وأنه أخذ به في طريق سامرة. فلما انتهى إلى نهر ناظر إلى موكب بن علام وجماعة، فقال لفضلان تقدم فانظر من هذا، فإن كان سعيدا فقد ذهبت نفسي. قال فضلان تقدمت إلى أول الجيش فسألتهم فقالوا سعيد الحاجب، فرجعت إليه فعلمته وكان في قبة تعادله امرأة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهبت نفسي والله وتأخرت عنه قليلا. قال فلقيه أول الجيش فأقاموا عليه وأنزلوه نسخ عن دابته، فضربوه ضربة بالسيف وصاح، وصاحت دايته وأنزلوه ودايته فصاح وصاحت دايته داية ثم قتل. فلما قتل انصرف الجيش، قال فصرت إلى الموضع فإذا هو مقتول في سراويل بلا رأس، وإذا المرأة مقتولة وبها عدة ضربات، فطرحنا عليهما نحن تراب النهر حتى واريناهما ثم صرفنا. قال وأتي المعتز برأسه وهو يلعب بالشطرنج، فقيل هذا رأس المخلوع، فقال ضعوه نارك، ثم فرغ من لعبه ودعا به فنظر إليه، ثم أمر بدفنه، وأمر سعيد ب50,000 درهم، وولي معونة البصرة. وذكر عن بعض علمان المستعين أن سعيدا لما استقبله أنزله ووكل به رجلا من الأتراك يقتله، فسأله أن يمهله حتى يصلي ركعتين، فكانت عليه جبة، فسأل سعيدا التركي الموكل بقتله أن يطلبها فسأل سعيدا التركي أن يطلب موكل بقتله أن يطلبها منه قبل قتله، ففعل ذلك. ولما سجد في الركعة الثانية قتله واحتز رأسه وأمر بدفنه وخفي مكانه. وقال محمد بن مروان بن أبي الجنوب بن مروان بن أبي حفصة في أمر المؤيد ويمدح المعتز، أنت الذي يمسك الدنيا إذا اضطربت يا ممسك الدين والدنيا إذا اضطربا، إن الرعية أبقاك الإله لها ترجو بعدلك أن تبقى لها حقبا، لقد عنيت بحرب غير هينة وكان عودك نبعا لم يكن غربا، ما كنت أول رأس سنخانه وذنب والرأس كنت وكن وكان الناكف الذنب لو كان تم له ما كان دبره لأصبح الملك والإسلام قد ذهب أراد يهلك دنيانا ويعطبها أراد يهلك دنيانا ويعطبها وقد أراد هلاك الدين والعطب لما أراد وثوبا من سفاهته أمسى عليه إمام العدل قد وثب لقد رماك بسهم لم يصبك به ومن رماك عليه سهمه انقلبا لقد رعيت له ما كان من سبب فما رعى لك إحسانا ولا سببا كحسن فعلك لم يفعل أخ بأخ كنا لذاك شهودا لم نكن غيبا قد كنت مشتغلا بالحرب ذا تعب وكان يلعب ما كلفته تعبا قد كان يا ذا الندى يعطى بلا طلب وكنت يا ذا الندى تعطيه ما طلبا وكنت أكثر برا من أبيه به ولم تكن بأخ في البر كنت أبا وكان قرب سرير الملك مجلسه فقد تباعد منه بعدما اقتربا وكان في نعم زالت وكان له باب يزار فأمسى اليوم محتجبا أمسى وحيدا وقد كانت مواكبه 20 ألفا تراهم خلفه عصبا أين الصفوف التي كانت تقوم له كما يقوم إذا ما جاء أو ذهب وذل بعد تماديه ونخوته كالحوت أصبح عنه الماء قد نضبا نضب نضب ينضب لا نضب ينضب وقد فسخت عن الأعناق بيعته فلا خطيب له يدعو إذا اختطب لقبته لقبا من بعد إمرته والله بدله بالإمرة اللقب كسوته ثوب عز فاستهان به ولم يصنه فأمسى عنه مغتصبا كم نعمة لك فيها كنت تشركه والله أخرجه منها بما اكتسب شبهته بسراج كان ذا لهب فما تركت له نورا ولا لهبا أمست قطيعة إبراهيم قد قطعت حبل الصفاء وحبل الود فانقضبا وما تؤاخذ يا حلف الندى أحدا حتى تبين فيه النكث والريبا أو النكث إني بمدح بني العباس ذو حسب وكان مدح بني العباس لي حسبا إن التقى يا بني عباس أدبكم حتى استفادت قريش منكم الأدب من كان مقتضبا في حول مدحكم فلست فيه بحمد الله مقتضبا مقتضبا ذكر عن أبي عبد ذكر عن ابي عبد الرحمن الفاني ان فتى من ال سامراء املى عليه مما عمله بعض اهلها عن ألسن الاتراك ان المعتز لما افضت اليه الخلافه وقلده الله القيام بامر عباده في المشارق والمغارب والبر والبحر والبدو والحضر والسهل والجبل تألم بسوء اختيار اهل بغداد وفتناتهم فامر المعتز بالله باحضان جماعه ممن صفت اذانهم ورقت طبائعهم ولاطوا فظنهم وصحت نحائزهم وجادت غرائزهم وكملت عقولهم بالمشوره فقال أمير المؤمنين أما تنظرون إلى هذه العصابة التي ذاع نفاقهم وغار شوهم الهامج الطغام والأوغاد الذين لا مسكت بهم ولا اختيار لهم ولا تمييز معهم قد زين لهم تقحم الخطأ سوء أعمالهم فهم الأقلون وإن كثروا والمذمومون إن ذكروا وقد علمت أنه لا يصلح لقود الجيوش وسد الثغور وإبرام الأمور وتدبير الأقاليم إلا رجل قد تكاملت فيه خلال 4 حزم يقيف به عند موارد الأمور حقائق مصادرها وعلم يحجزه عن التهور والتوريد في الأشياء إلا مع إمكان فرصتها وشجاعة لا ينقصها الملمات مع تواتر حوائجها وجود يهون به تبذير جلائل الأمور عند سؤالها وأما الثلاث فسرعة مكافأة الإحسان مكافأتي فسرعة مكافأة الإحسان إلى صالح الأعوان وثقل الوطأة على أهل الزيغ والعدوان والاستعداد للحوادث إذ لا تؤمن من نوائب الزمان وأما الاثنتان فإسقاط الحاجب عن الرعية والحكم بين القوي والضعيف بالسوية وأما الواحدة فالتيقظ في الأمور مع عدم تأخير عمل اليوم لغد فما ترون وقد اخترت رجالا لهم من موالي أحدهم شديد الشكيمة ماضي العزيمة لا تبطره السراء ولا تدهشه الضراء لا يهاب ما وراءه ولا يهوله ما تلقاءه وهو كالحريش في أصل السلام إن حرك حمل وإن نهش قتل. عدته عتيدة ونقمته شديدة، يلقى الجيش في النفر القليل العدد بقلب أشد من الحديد، طالب للثأر لا يفل، لا يفله العساكر، باسل البأس، مقتضب الأنفاس، لا يعوزه ما طلب ولا يفوته من هرب من هرب، واري الزناد، مطلع العماد، لا تشرهه الرغائب ولا تعجزه النوائب، إن ولي كفى، وإن وعد وفى، وإن نازل فبطل، وإن قال فعل، ظله لوليه ظليل، وبأسه في الهياج عليه دليل، يفوق من ساماه، ويعجز من ناواه، ويتعب من جاراه، وينعش من والاه. فقام إلي رجل من القوم فقال: قد جمع الله لك أمير المؤمنين فضائل الأدب، وخصك بإرث النبوة، وألقى إليك زمة الحكمة، ووفر نصيبك من حباء الكرامة، وفسح لك في الفهم، ونور قلبك بأنفس العلوم وصفاء الذهن، فأفصح عن القلب البيان، وأدرك فهمك أمير المؤمنين ما والله خابية خابئة على من لم يحب بما حبيت من المنن العظام، والأيادي الجسام، والفضائل المحمودة، وشرف الطباع، فنطقت الحكمة على لسانك، فما ظننته فهو صواب، وما فهمته فهو الحق الذي لا يعاب، وأنت والله يا أمير المؤمنين نسيج وحده، وقريع دهره، لا يبلغ كلية فضله الوصف، ولا يحصر أجزاء شرف فضله النعت. ثم أمر أمير المؤمنين بالعقد لأنصاره على النواحي، وأطلقهم في أشعار أعدائهم وأبشارهم ودمائهم. فلما بلغ محمد بن عبد الله ما أمر به في النواحي أنشأ كتابا نسخته: أما بعد، فإن زيغ الهوى صدف بكم عن حزم الرأي، فأقحمكم حبائل الخطأ، ولو ملكتم الحق عليكم حكمتم به فيكم لأوردكم البصيرة، ونفى عنكم غاية الحيرة. والآن فإن تجنحوا للسلم تحقنوا دماءكم وترغدوا عيشكم، ويصفح أمير المؤمنين عن جريرة جارمكم، وأخلى لكم ذروة سبوغ النعمة عليكم، وإن مضيتم على غلوائكم وسول لكم الأمال أم أسوأ أعمالكم أملوا أسوأ. فأذنوا بحرب من الله ورسوله بعد نبذ المعذرة إليكم وإقامة الحجة عليكم، ولئن شنت الغارات وشب ضرام الحرب ودارت راحاها على قطرها وحسمت الصوارم أوصال حماتها، واستجرت العوالي من نهمها واندعيت نزال والتحم الأبطال، وكحالت الحرب عن أنياب أشداقها عفوا وكلحت الحرب عن أنيابها أشداقها، وألقت للتجرد عنها قناعها، واختلفت أعناق الخيل، وزحف أهل النجدة إلى أهل البغي، لتعلمن أي الفريقين أسمح بالموت نفسا وأشد عند اللقاء بطشا، أو أي الفريقين أسمح بالموت نفسا وأشد عند اللقاء بطشا، ولا تحين معذرة ولا قبول لفدية. فقد
ولا
أعذر
قبول
من
فدية
أنكر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. نعم سيدي.
ولا قبول فدية
ولا تحين معذرة ولا قبول فدية، وقد أعذر من أنذر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فبلغ كتاب محمد بن عبد الله الأتراك، فكتبوا جواب كتابه: إن شخص الباطل تصور لك في صورة الحق، فتخيل لك الغي
إن
رشدا.
شخص الباطل إن
إن
شخص
شخص
الباطل
بسم الله إن شخص الباطل تصور لك في صورة الحق، فتخيل لك الغي رشدا، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ولو راجعت عزوب عقلك نار لك برهان البصيرة برهان البصيرة وحسم عنك برهان البصيرة وحسم عنك مواد الشبهة، لكن حصت
أنار
عن
لك
سوء.
العقل برهان البصيرة.
نعم، ولو راجعت عزوب عقلك أنار لك برهان البصيرة وحسم عنك مواد الشبهة، لكن حصت عن سنة الحقيقة، وناكصت على عقبيك لما ملك طباعك من دواعي الحيرة، فكنت في الإصغاء لهتافه والتجرد إلى وجوده كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. ولعمرك يا محمد لقد ورد وعدك لنا ووعيدك إيانا، فلم يدننا منك ولم ينئنا عنك، فلم يدننا
نعم.
منك ولم ينئنا عنك، إذ كان فحص اليقين قد كشف عن مكنون ضميرك، وألفاك كالمكتفي بالبرق نهجا، إذا أضاء له مشى فيه، وإذا أظلم عليه قام. ولعمرك لئن اشتد في البغي شأوك، ومتعت بصبابة من الأمل، لا يكونن أمرك عليك غمة، ولا نأتينك بجنود لا قبال لك بها، ولا نخرجنك منها ذليلا وأنت من الصاغرين. ولولا انتظارنا كتاب أمير المؤمنين بإعلامنا ما نعمل في شاكلته، بلغنا بالسياط النياط، وغمدنا السيوف وهي كالة، وجعلنا عاليها سافلها، وجعلناها مأوى الظلمان والحيات والموت ايه الظلمان الظلمان ولا الظلمان والحياة والبوم. وقد ناديناك عن كثب، وأسمعناك
الظلمان،
إن كنت إيه؟
الظلمان جمع الظليم.
دخل الظلمان بالحياة والبوم جمعهم مع بعض ليش؟
كلها برية.
نعم. وجعلناها مأوى الظلمان والحياة والبوم. وقد ناديناك عن كثب، وأسمعناك إن كنت حيا، فإن تجب تفلح، وإن تأب إلا غيا نخزك به، وعما قليل لتصبحن نادمين. وفي أول يوم من رجب من هذه السنة كانت بين المغاربة والأتراك ملحمة، وذلك أن المغاربة اجتمعت فيه مع محمد بن راشد وواصل بن سعيد، فغلبوا الأتراك على الجوسق وأخرجوهم منه، وقالوا لهم في كل يوم تقتلون خليفة وتخلعون آخر وتقتلون وزيرا، وكانوا قد وثبوا على عيسى بن فرخان شاه، فتناولوه بالضرب وأخذوا دوابه فتناولوه بالضرب وأخذوا دواء وقالوا لهم في كل يوم تقتلون خليفة وتخلعون آخر وتقتلون وزيرا، وكانوا قد وثبوا على عيسى بن فرخان شاه، فتناولوه بالضرب وأخذوا دوابه. ولما أخرجت المغاربة الأتراك من الجوسق وغلبوه على بيت المال، أخذوا 50 دابة مما كان الأتراك يركبونها، فجتمع الأتراك وأرسلوا إلى من بالكرخ والدور منهم، فتلاقوهم والمغاربة، فقتل من المغاربة رجل، فأخذت المغاربة قاتلة، وأعانت المغاربة الغوغاء والشاكرية، أضعف الأتراك وانقادوا للمغاربة. فأصلح جعفر بن عبد الواحد بين الفريقين، فاصطلحوا على ألا يحدثوا شيئا، ويكون في كل موضع يكون فيه رجل من قبل أحد الفريقين يكون فيه آخر من الفريق الآخر، فمكثوا على ذلك مديدة. وبلغ الأتراك اجتماع المغاربة إلى محمد بن راشد ونصر بن سعيد، واجتمع الأتراك إلى بيكباك، فقالوا نطلب هذين الرأسين، فإن ظفرنا بهما فلا أحد ينطق. وكان محمد بن راشد ونصر بن سعيد قد اجتمعا في صدر اليوم الذي عزم الأتراك فيه على الوثوب بهما، ثم انصرفا إلى منازلهما، فبلغهما أن بايكباك قد صار إلى منزل ابن راشد، فعدل محمد بن راشد ونصر بن سعيد إلى منزل محمد بن عزون ليكون عنده حتى يسكن الأتراك، ثم يرجع إلى جمعهما، فغمز إلى بايكباك رجل ودله عليهما، وقيل إن ابن عزون هو الذي دس من دل بيكباك والأتراك عليهما، فأخذهما الأتراك فقتلوهما، فلغى ذلك المعتز، فأراد قتل ابن عزون فكل ما فيه، فنفاه إلى بغداد. وفيها
من
حومي إلى
يقتل
محمد بن علي
خيانة
بن خلف. نعم شيخنا،
كل قتل وخيانة وغدر
هذا غم. الله المستعان. وفيها حمل محمد بن علي بن خلف العطار وجماعة من الطالبين من بغداد إلى سامراء، فيهم أبو أحمد محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، وحمل معهم أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري، وذلك لثمان خلون من شعبان. منها ذكر السبب في حملهم، وكان السبب فيما ذكر أن رجلا من الطالبين شخصا من بغداد في جماعة من الجيشية والشاكرية إلى ناحية الكوفة، وكانت الكوفة وسوادها من عمل أبي الساج في تلك الأيام، وكان مكبا ببغداد لمناظرة ابن طاهر إياه في الخروج إلى الري. فلما بلغ ابن طاهر خبر الطالبي الشاخص من بغداد إلى ناحية الكوفة أمر أبا الساج بالشخوص إلى عمله بالكوفة، فقدم أبو الساج خليفته عبد الرحمن إلى الكوفة، فلقي أبا الساج أبو هاشم الجعفري مع جماعة معه من الطالبيين ببغداد، فكلموه في أمر الطالبي الشاخص إلى الكوفة، فقال لهم أبو الساج قولوا له يتنحى عني ولا أراه. فلما صار عبد الرحمن خليفة أبي الساج إلى الكوفة، ودخل رمي بالحجارة حتى صار إلى المسجد، فظنوا أنه جاء لحرب العلوي، فقال لهم إني لست بعامل، إنما أنا راجل وجهت لحرب الأعراب، فكفوا عنه وأقام بالكوفة. وكان أبو أحمد محمد بن جعفر الطالبي الذي ذكرت أنه حمل من الطالبين إلى سامرة، كان المعتز والله الكوفة بعدما هزم مزاحم بن خاقان العلوي الذي كان وجه لقتاله بها الذي قد مضى ذكره قبل في موضعه. فعاث فيما ذكر أبو أحمد هذا في نواحي الكوفة وهذا الناس وأخذ أموالهم وضياعهم. فلما أقام خليفة أبي الساج بالكوفة لطوف بأبي أحمد لأبي أحمد العلوي هذا وأنسه حتى خالطه في المواكلة والمشاربة وداخله، ثم خرج متنزها معه إلى بستان من بساتين الكوفة فأمسى، وقد عبى له عبد الرحمن أصحابه قيدا وحمله مقيدا بالليل على بغال الدخول حتى ورد به بغداد في أول شهر ربيع الآخر. فلما أتى به محمد بن عبد الله حبسه عنده، ثم أخذ منه كفيلا وأطلقه، ووجدت مع ابن أخ لمحمد بن علي بن خلف العطار كتب من الحسن بن زيد، فكتب بخبره إلى المعتز، فورد الكتاب بحمله مع عتاب بن عتاب، وحمل هؤلاء الطالبيين، فحملوا جميعا مع 50 فارسا. طيب بحمله فورد الكتاب بحمله مع عتاب بن عتاب وحمل هؤلاء الطالبين فحملوا جميعا مع 50 فارسا. وحمل أبو أحمد هذا وأبو هاشم الجعفري وعلي بن عبيد الله بن عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب. وتحدث الناس بعلي بن عبيد الله أنه إنما استأذن في المصير إلى منزله بسامراء، فأذن له ووصله فيما قيل محمد بن عبد الله بـ1000 درهم، لأنه شك إليه ضيقه وودع أبو هاشم أهله. وقيل إن سبب حمل أبي هاشم إنما كان ابن الكرديات وعبد الله بن داود بن عيسى بن موسى قال للمعتز: إنك إن كتبت إلى محمد بن عبد الله في حمل داود بن القاسم لم يحمله فاكتب إليه وأعلمه أنك تريد توجيهه إلى طبرستان لإصلاح أمرها، فإذا صار إليك رأيت في رأيك فحمل على هذا السبيل ولم يعرض له بمكروه. وفيها ولى الحسن بن أبي الشوارب قول لي الحسن بن أبي الشوارب قضاء القضاء. وكان محمد بن عمران الضبي مؤدب المعتز قد سمى رجالا للمعتز للقضاء نحو 8 رجال فيهم الخلنجي والخصاف، وكتب كتبهم فوقع فيه شفيع الخادم ومحمد بن إبراهيم بن الكردية وعبد السميع بن هارون بن سليمان بن أبي جعفر، وقالوا إنهم من أصحاب بن أبي دواد، وهم رافضة وقدارية وزيدية وجهمية. فأمر المعتز بطردهم وإخراجهم إلى بغداد، وثب العامة بالخصاف، وأخرج الآخرون إلى بغداد، وعزل الضبي إلا عن المظالم. وذكر أن أرزاق الأتراك والمغاربة والشاكرية قدرت في هذه السنة، فكان بلغ ما يحتاجون إليه في السنة 200,000 دينار، وذلك خراج المملكة كلها لـ2. وفيها توجه أبو الساج إلى طريق مكة، وكان سبب ذلك فيما ذكر أن وصيفا لما صالح أمره ودفع المعتز إليه خاتمه، وكتب إلى أبو الساج يأمره بالخروج إلى طريق مكة ليصلحه، ووجه إليه من المال ما يحتاج إليه، فأخذ بالجهاز. فكتب محمد بن عبد الله يسأل أن يصير طريق مكة إليه، فأجيب في إلى ذلك، فوجه أبو الساج من قبله. فهو في أول ذي الحجة عقد العيسى بن الشيخ بن السليل على رملة، فأنفذ خليفته أبا المغراء إليها، فقيل إنه أعطى أبوها 40,000 دينار على ذلك أو ضمنها إليه. وفيها كتب وصفني لعبد العزيز بن أبي دولاف بتوليته الجبال، وبعث إليه بخلاع فتولى ذلك من قبله. وفيها قتل محمد بن عمرو الشعري بديار ربيعة، قتله خليفة لأيوب بن أحمد في ذي القعدة. وفيها سخط على كنجورة وأمر بحبسه في الجوسق، ثم حول إلى بغداد مقيدا، ثم وجه به إلى اليمامة فحوس هنالك. وفيها غار بن جستان صاحب الديلم أحمد بن عيسى العلوي والحسين بن أحمد الكوكبي على الري، فقتلوا وسبوا. وكان ما بها حين قصدوها عبد الله بن عزيز، فهرب منها، فصالحهم أهل الري على 2000 درهم فأدوها، وارتحل عنها بن جستان، وعاد إليها بن عزيز، فآسر أحمد بن عيسى وبعث به إلى نيسابور. وفيها مات إسماعيل بن يوسف الطالبي الذي كان فعل بمكة ما فعل، وحج فيها بالناس محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصوري من قبل المعتز.
حسبك، بارك الله فيك.
بارك.
تفسير إن شاء الله.